أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما عرج إلى السماء أتاني، أو لما عرج إلى السماء أتاني جبرائيل وقد نشر جناحيه، فإذا مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد النبي صلى الله عليه وآله، وعلى الآخر: لا إله إلا الله علي الوصي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في المقدمات التي أحببنا أن نطرحها بين يدي بحث مسائل علم الرجال. في المقدمة الأولى أشرنا كما تذكرون إلى الرواية التي ذكرها أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتشير إلى تصنيف الرواة ونقلت الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله. والمقدمة الثانية تحدثنا عن تعريف علم الرجال والفرق بينه وبين علم الدراية. والمقدمة الثالثة أشرنا فيه إلى مسألة تنحل، أو إلى بحث ينحل إلى مسألتين: مسألة في الأدلة التي سيقت على ضرورة علم الرجال، وقد ذكرناها بحمد الله فيما تقدم، والمسألة الأخرى وهي مسألة الأدلة النافين والقائلون بعدم الحاجة إلى علم الرجال. وهذه المسألة في هذا اليوم إن شاء الله نحاول أن نغطيها، لأنها مسألة مهمة إن شاء الله. طبعا اليوم قدا إذا وفقنا اليوم ننتهي منها، أو قدا نكملها ثم نأتي إلى بحث آخر إن شاء الله. ذكرت مجموعة من الأدلة عند الذين ينفون ضرورة علم الرجال. قال البعض، وجملة من الأكابر خصوصا عند الأخباريين وحتى عند بعض العلماء الأصول، يشيرون إلى عدم ضرورة علم الرجال. نعم، تتفاوت هذه الدعوة شدة وضعفة بين مبنى ومبنى آخر، على كل حال بحث في محل. لكن هنا نقف هذا اليوم بأنه قال القائلون أي النافون للحاجة لعلم الرجال بمجموعة من الأدلة. يعني بعبارة أخرى قالوا: لسنا بحاجة إلى علم الرجال في استنباط الأحكام الشرعية. هذه هي الدعوة: لسنا بحاجة إلى علم الرجال في استنباط الأحكام الشرعية. على هذه الدعوة أقاموا مجموعة من الأدلة. الدليل الأول قالوا بقطعية روايات الكتب الأربعة. ما هي الكتب الأربعة كما تعلمون؟ كتاب الكافي للشيخ الكليني محمد بن يعقوب الكليني، وكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق هم محمد بن علي بن باوية الشيخ الصدوق، وكتابي التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي هم محمد بن الحسن الشيخ الطوسي. هم كتب المحاميد الثلاثة، أو المحامد الثلاثة. نعم، يوجد نقطة لطيفة يذكرها البعض، يقول بعضهم يقول الكتب الأربعة وبعضهم يقول الكتب الثلاثة. يعني هل ننقص كتاب؟ يقول لا، البعض قال الكتب الثلاثة أو الكتب الأربعة لنكتة يذكرها جملة من الأعلام بأنه معذرة، بلا إشكال عندنا كتاب الكافي وعندنا كتاب من لاحظ الفقيه، هذان كتابان. بينما كتاب التهذيب والاستبصار يقولون بأن كتاب التهذيب ذيل لكتاب الاستبصار، فليس هو كتاب مستقل كما ينقل عن صاحب أو عن شيخ شريعة الشيخ الشريعة الأصفهاني. هذا من ينقله؟ نفسه ينقله اللي هو الشيخ السبحاني، ينقله عن والده، والد أحد العلماء، نقلا عن أستاذه ظاهر شيخ الشريعة الأصفهاني. على رأي موجود في المقام، لكن البعض ومن حتى الشيخ السبحاني لا يرى هذا القول، يرى بأن الكتب أربعة وليست ثلاثة، لأن هذه كتابين مستقلين، الاستبصار مستقل تماما عن التهذيب، ليس ذيلا وليس التهذيب ذيلا لكتاب الاستبصار. واضح النكتة؟ إذا سمعتم في الكتب بعض الآراء تقول الكتب ثلاثة أو أربعة، هذا المقصود، لا أنه يلغون كتابا بل يجعلون بعض الكتب ذيلا لكتاب آخر. على كل حال، الأخبارية بالذات، والأخبارية طبعا لها مراتب، يعني يعد الشيخ الفيض الكاشاني الأخبارية، الشيخ الصاروخ من الأخبارية، جملة الأعلام من الأخبارية، لأنه يوجد خطان أخباري وأصولي. على كل هذا بحث هم في محله، يعني بعد هنا ليس في محله. هم الأخباريين هم يختلفون شدة وضعفا، ومن هنا يعتبرون صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق هذا الكتاب العظيم يعتبرونه وسطي، يعني هو أخبار لكن أخباري وسطي إن صح التعبير، معتدل ليس متشدد كالأمين الاسترابادي أو غيرهم من الأعلام أو غيرهم من الأعلام. لاحظ، ومن ثم هو يقولون بأنه قبل أن يدخل في بحث كتابه الحدائق ذكر 14 فائدة في جزء في الجزء الأول، فائدة للاستنباط والاستدلال، ويعتبروا هذه هو علم الأصول لصاحب الحدائق، لأن علم لأن علماء الأخباريون ينتقدون الأصوليين بعلم الأصول، هذا العلم ليس علما يعتبره أصلا مذهب الإمامية، يعتبره علم من الطرف الآخر، ومشاحنات وشدة كبيرة بين الأعلام اللي بحثها السيد الشهيد عليه الرحمة تذكرون في بداية الحلقة الأولى في المعالم التجديد، وبحثوها جملة من الأعلام. على كل حال، وأن كانت توجد رسالة لطيفة للسيد محمد سعيد الحكيم، رسالة صغيرة بأنه الخلاف بين الأخبارية والأصولية ليس خلافا حقيقيا، مو خلاف حقيقي، كل حال وجهة نظر في التقريب بين هذين التيارين الكبيرين. أي موجود هذا الكتاب، ما أدري بعد له، لكن هو موجود يعني، أنا قرأته قديما يعني، ما عندي نسخة منه، ولكنه قرأته من بعض الأصدقاء، يعني شير إلى هذه البلورة، بلورة أنه لا يوجد خلاف حقيقي صميمي بين وجوهري بين علماء الرجاء علماء الأخبارية وعلماء الأصول. على كل حال، إذن نعود لما نحن فيه، هذه من باب الفائدة. إذن أخواني علماء الأخباريون أو أن الأخباريين يرون قطعية ما صدر عن الكتب الأربعة، هذه الكتب الأربعة التي قلناها، ومن ثم قالوا بأن هذه أحاديثها مقطوعة الصدور عن من؟ عن المعصومين سلام الله عليهم، الكافي كل ما فيه صحيح لأنها مقطوع الصدور عن المعصومين، ما لا يحضر فقيه كذلك، كتابي التهذيب والاستبصار كذلك، ومن ثم لسنا بحاجة إلى علم الرجال لكي يصحح لنا أن هذه الرواية ثقة أو ليست بثقة، ومن ثم نأخذ من الثقة ولا نأخذ من غير الثقة. لكن هذه الدعوة ليست سليمة كما يراها جملة من الأعلام، وأن يراها جملة من الأعلام صحيحة، على كل حال خلاف بين الأعلام، لكن على هذا المبنى نتكلم. ألا ما هو رأينا في المقام كذا، بحث في محله، لأن بعدين إحنا إن شاء الله نستعرض المبنى الذي عليه جملة من أساتذتنا إن شاء الله ربما في مناسبة نذكره في قضية التعاطي مع الروايات. هذه الدعوة كما ينقل جملة كبيرة من الأعلام، حتى السري الخوي حتى الشيخ السبحاني وغيرهم من كتبوا في علم الرجال في هذا الصدر ويتبنوا هذه المسألة، يقولون لا يمكن قبول هذه الدعوة بأن كل ما ورد في الكتب الأربعة قطعي الصدور، وذلك الأمور. أولا، أن نفس مؤلفي هذه الكتب يعني الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي المحامدي والمحمدون الثلاثة عليهم الرحمة لم يدعوا ماذا؟ أن كل ما ورد في كتبهم متواترة وقطعية الصدور، كل ما قالوا صحيحة، والصحيح يختلف عن ما هو مقطوع وقطعي الصدور عن المعصوم. قطعي الصدور متواتر شيء لأنه أمر قطعي، وبين أنه صحيح شيء آخر لأن الصحة أعم. لماذا؟ لاحتمال أن بنوا واختاروا هذه الروايات على جمع القرائن كما هو كان مسلك العلماء آنذاك، يعني ليس بالضرورة، قد يقول عند هذه الرواية سندا ضعيفة، يؤمن الشيخ الكليني بأن سند هذه الرواية ضعيفة، الشيخ الصدوق هذه الرواية ضعيفة عند سندها، ولكن من جهة المضمون ومن جهة جمع القرائن المحتفة سواء القرائن متصلة في الرواية قرائن منفصلة من روايات أخرى ما شاكل ذلك يقر بصحتها، فإذا الصحة أعم من كونها قطعية الصدور عن المعصوم. ومن ثم هذا مسألة اجتهادية، أنا أجي مثلا أو يأتي العالم الفقيه والمجتهد يأتي إلى نفس الرواية التي قال عنها الشيخ الصدوق أنها ماذا صحيحة وعمل بها، أو الشيخ الكليني عمل بصحتها، فماذا يفعل الفقيه؟ يبحث كما بحث من؟ الشيخ الكليني. فقد يجد هذه القرائن الذي اعتمدها الشيخ الكليني أو الشيخ الصدوق اعتمدها لصحة هذه الرواية، وقد يكون ماذا؟ قد يكون نقبل منه تلك القرائن ونقول بصحة الرواية كما قال، وقد ترى ماذا؟ لا نرى هذه القرائن غير ناهضة على صحة هذه الدعوة أو صحة هذه المسألة في المقام. ماري واضح هذه النقطة أخواني؟ إذن دعوهم لم يدعوا، يعني لم يوجد في عباراتهم هؤلاء المحمدون الثلاثة، لم تجد في عباراتهم ماذا؟ أنهم قالوا كل ما ورد قطعي الصدور عن المعصوم. قطعي الصدور يعني متواتر لا شك فيه، لم يقولوا ذلك، كل ما قالوا صحيح. والصحة أعم من كونها ماذا؟ قطعية الصدور، لأن الصحة قد تبتني على جمع القرائن كما هو ديدن العلماء، كما سيأتي إن شاء الله في مناقشة أخرى، كما هم يصرح بها حتى الشيخ الكاشاني الفيض الكاشاني عليه الرحمة في كتاب الوافي، يأتي إن شاء الله الحديث عنها. واضح إلى هنا؟ إذن أقصى ما يمكن أن يقال أنهم عملوا وحكموا بالصحة في جواز العمل بأخبارها، ولكن ليس بالضرورة أن وهذا شيء، وأنها متواتر وقطعية شيء آخر. هذا الوجه الأول في إبطال هذه الدعوة. الوجه الثاني أنه لو سلمنا بقطعية وتواتر ما صدر في ما موجود في ما موجود في الكتب الأربعة، نقول مع ذلك نقول لا ينحصر الاستنباط والاستدلال الشرعي فقط على الكتب الأربعة، عندنا كتب كثيرة فيها روايات ماذا؟ لم تأتي إن ولم ينقلها أصحاب الكتب الأربعة. والدليل على ذلك نجد صاحب الوسائل نقل من 70 كتاب روايات في وسائله لم ينقلها من؟ أصحاب الكتب الأربعة. ومن ثم تجد الوسائل قرابة 37,000 رواية فيه. الفيض الكاشاني 50,000 رواية. البحار من مجلد 80 وما فوق، كل هذه الروايات في الفروع، آلاف الروايات موجودة ينقلها صاحب البحار. من هنا المستدركات، بل أكثر من ذلك، صاحب المستدرك الميرزا النوري قدس الله نفسه الزكي أمس استدرك بروايات لم يذكرها من؟ صاحب الوسائل. وهم هناك من استدرك على المستدرك، وهكذا لطبيعة البحث والتنقيب، لم تكن كل الكتب عنده، بعض الكتب عنده بعض لا توجد عنده. أنا قبل قليل مع الأخوة في بحث اللمعة أشرنا إلى هذه النقطة، وهي أنه لا تنحصر الكتب الرواية فيما في المدرسة القمية أو المدرسة البغدادية، لا المدرسة الخراسانية. شيء عندنا في أقطار العالم في زمن الأمة عندهم أصول وروايات لم توجد عند غيرهم، ومن هنا من يطلع عليها يعطي حكم وقد يتبدل حكمه الذي كان عليه سابقا. هذا كان في البحث الفقهي في البحث السابق. واضح؟ إذن أخواني هذه مسألة مهمة وبلورة مهمة. إذن ما يذكر أن من دعوة قطعية أم أن قطعة الصدور، قلنا هذا ليس الكلام تام أولا وثانيا. إذن بهذين الوجهين نبطل هذه الدعوة، إذن دعوة قطعية ما صدر في الكتب الأربعة غير تام. نعم يوجد بعض الإعلام يقول كما ينقل عن الميرزا النائني قدس سره أستاذ السيد الخوئي بأنه البحث في أسانيد الكافي حرفة العاجز بخصوص الكافي، هذا لا يدل بالضرورة على ماذا؟ على أنها قطعية الصدور، هذا أولا. والثاني أنه قد يكون عنده مبنى الوثوق لا مبنى الوثاقة، وما نسميه حجية المضمون على حجية السند، وهذا بحث في محل. إذن حتى لو سمعتم هذه العبارة لا بتعطي بالضرورة قطعية الصدور. نعم كل ما تعطي الصحة والصحة أعم من قطعية الصدور. واضح هذين الوجهين إخواني لإبطال هذه الدعوة. الوجه الثاني الذي ذكر والدليل الثاني ذكر على دعوة عدم الحاجة لعلم الرجال، هذه المسألة عمل المشهور جابر لضعف السند، وهذه تقريبا هذا المسلك اللي يتبناه بقوة السيد الحكيم، السيد محسن الحكيم صاحب المستمسك قدس الله نفسه الزكي، يؤكد تأكيد كبير وقوي على هذه المسألة وهذا المنحة. أي منحة؟ منحة اللي هو أنه عمل المشهور جابر لضعف السند، لأنه نحن لا نحتاج إلى البحث السندي. بأي لحاظ؟ الرواية التي يعمل بها المشهور بعد نعمل بها خلاص. يعني بعبارة أخرى، مبنى الشهرة جادرة والشهرة ماذا؟ كاسرة. فإذا رأينا المشهور يعملون برواية حتى لو كانت ضعيفة سند نعمل بها للتسليم بهذه الكبروية، كبروية جابرية ضعف السند. وكذلك كاسرية حتى الرواية حتى لو كان سندها صحيح. لو عندنا رواية سندها صحيح ولم يعمل بها المشهور، أعرضوا عنها أصلا، لم يعملوا بها، يقولون ماذا؟ يقولون بأن هذا الإعراض كاسر فلا نعمل به. هذا هو رأي المشهور. السيد أخوي قدس الله نفسه الزكية تبنى على العكس تماما، أصلا الكبرى لا يؤمن بها، يقول لا أؤمن بأن الشهرة جابرة ولا أن الشهرة كاسرة أبدا. يقول هذه الروايات نبحث عن سندها، عمل بها المشهور أو لم يعمل بها ليس بحجة. قد يكون نعمل بهذه الرواية حتى لو خالفت المشهور، وقد يكون ماذا؟ نرفض تلك الرواية حتى لو عمل بها المشهور. فإذن الشهر عنده لا جابرة ولا كاسرة. هذا رأي آخر. رأي ثالث ما يؤمن بالتفصيل، وهو رأي السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكي. الشهيد الصدر عنده رأي في المقام، وهو يقول بأن الشهرة في مقام العمل ماذا؟ تكون جابرة عنده. يعني لو رأينا المشهور يعملون برواية حتى لو كانت ضعيفة السند لتراكم احتمالات عنده يعمل بها حتى لو ضعيف في مسألة العمل. إما مسألة الإعراف فليست الشهرة كاسرة، ترى رواية صحيحة سند لم يعمل بها المشهور لا يعني أنني ألغيها، لا، أذهب فيها تفحص بها وربما أعمل بها. إذن عند السيد الصدر عليه الرحمة سيد محمد باقر الصدر الشهيد رحمة الله عليه عنده تفصيل بين العمل بالجابرية ولا يعمل بالكاسرية. هذه ثلاث مباني في المقام. هذا هو الرأي. إذن الرأي ماذا يقول؟ الرأي يقول بأنه نحن ماذا أخواني؟ يقولون هكذا. هذا الرأي يتبنى هذه النقطة، وهي مسألة أن عمل المشهور جابر، وبالتالي لا نحتاج إلى علم الرجال للبحث في السند في سند هذه الرواية. الجواب على هذه الدعوة، أولا كما قلنا أولا إن في المقام آراء ثلاثة. قول المشهور نعم تتأتى هذه، رأي السيد الخوي يرفض هذا المنحة، الشهر الصدر عنده تفصيل في المقام، هذا أولا. ثانيا أن معرفة المشهور في كل مسألة أمر الهم متعذر، ليس بسهولة أن نحيط بما هو مشهور عند المشهور. هذا مضافا إلى أن المشهور له مراتب، قد يكون هناك مشهور وهناك أشهر ما تعلمون ما تجد، وهو على الأشهر في مشهور لكن هذا أشهر كذلك. إذن المشهور ليس مرتبة واحدة، هذا رأي على المشهور، في رأي آخر على الأشهر. بمن نعمل؟ نعمل بالأشهر أو بالمشهور؟ فإذن هذا أمر وأمر، وهذا تحديده مشكل. إذن خصوصا إذا هذا ثانيا. ثالثا عندنا مسائل لم تعنون أساسا بعنوان في كتبهم، فاستخراجها ومعرفة ما هو الأشهر والأكثر بين الأعلام، بين القول بها بين الأعلام، أمر جدا صعب ربما متعذر بين هذا التراث الضخم مال 1200 سنة تقريبا، كتب أقل تقريب الكتب الروائية جماعة الروايات وكتب الاستدلال من دورات صغيرة وكبيرة وموسع لزماننا هذا، كيف تجمع وتستطيع أن توفق وتعرف ما هو الأشهر وما هو المشهور لكي تعمل به أو شيء من هذا القبيل؟ واضح أخواني هذا البحث؟ إذن هذه بعد الدعوة ليست بتامة في المقام. الدليل الثالث الذي ساقه علماء الرجال في المقام، يقولون لا طريق إلى إثبات ماذا؟ لا طريق إلى إثبات العدالة. هذه الدعوة كيف نبلورها؟ قالوا أنتم عندما تقولون بعدالة شخص إن زيد ثقة أو زيد عادل أو زيد كذوب أو زيد غير صادق أو زيد مخلط أو أو أو، كل عمدتكم على ماذا؟ كل عمدتكم على ما يتناقل في الكتب. أنت تنقل عن كتاب النجاشي، النجاشي نقل عن كتاب، هذاك نقل عن كتاب، فانصح التعبير ما هو ولا انصح تعبير نقل عن قرطاس، هذا ينقل عن هذا الكتاب، ينقل عن الكتاب وما إلى، ولا عبرة كما يقولون به القرطاسية وما إلى ذلك. هذا هو بلورة الإشكال. وفيه كلام طويل عريض. وفيه أولا، نحن عندما نعتمد على الكتب الرجالية أولا لكونها مقطوعة الإسناد إلى أصحابها، يعني أنا عندما أعتمد على النجاشي لا أعتمد على النجاشي بما هذا ورق مكتوب ليس له حقيقة وليس له نسبة بكاتب وعالم وما إلى ذلك، لا، أنما اعتمدت على كتاب الشيخ النجاشي لأنني أقطع بأن هذا الكتاب هو كتاب من؟ الشيخ النجاشي. وأيضا الشيخ النجاشي عندما نقل عن غيره يقطع بأن هذه الكتب ماذا الواردة عن غيره، وهكذا. إذن هناك كتب قطعية الصدور عن أصحابها اعتنت بهذا العلم بنقل أسماء الرواة مع التوثيق ومع الجرح ومع التعديل. فإذا ليس القضية موقوفة على أنه نقل قرطاس بقرطاس، هذا مضافا إلى أن النفس نقلت التوثيق، انما نقلوها هم سماعا عن أساتذة، يعني انا حضرت عند هذا الاستاذ ودرسني وعلمني ودرسني هذا الكتاب ونقلي الثقات وغيرهم، استاذي نقل عن من؟ عن استاذي، وان كان الكتاب موجود لكن هناك سماع في البين حتى نصل الى من؟ الى ذاك الزمان، زمن الذي عاصر من؟ عاصر الرواة انفسهم. لاحظ، ومن ذلك المقام هكذا بأنه إما أن نقول بأن هذه منقولة لنا بشهادة هؤلاء الأكابر والأعلام فيما بينهم في هذه المسألة، وإما من خلال كتبهم طبعا أو من خلال نفس النقل عن طريق الكتب وعن طريق السماع وعن طريق نقل هؤلاء الأعلام من بعضهم البعض بأن هذا ثقة أو ليس بثقة. إذن مدعى أنها قرطاس أو كذا ليست بصحيحة. إذن إذا إن الكتاب الذي نستند عليه مقطوع الصدور عن صاحبه، وأيضا بأنه تحصيل توثيق الرجال وعدم أمر ليس بصعب، لو كان صعب أو متعذر لما بينه أصحاب الأمة أو بينته أمة أهل البيت عليه السلام، وكما قرأنا في الرواية الأولى في البحث الأول بأن هناك ماذا تصنيف الرواة، لو كان الأمر صعب تصنيفهم لما بينه الأمة سلام، يعني يكون هذا من باب اللغوية وعدم المكنة أصلا على الوصول إلى معرفة الراوي الثقة ومن ليس بثقة. هذا تقريبا بلورة سريعة لهذا الانصح التعبير. الدليل الثالث والجواب. الدليل الرابع في المقام إخواني، هذا الدليل على ماذا يستند؟ هذا الدليل يستند على، يقول بأنه نحن كيف نعمل بأخبار الرجاليين كأمثال الشيخ النجاشي، الشيخ الطوسي، حتى الشيخ المفيد من علماء الرجال هم يعاد، الشيخ الصدوق من علماء الرجال وغيرهم كما يتضح. نعم عندنا أصول هناك معروفة يأتي الحديث عنها مجملا إن شاء الله، ولكن عندنا كتب كثيرة في صنفت في علم الرجال قديما وحديثا. هؤلاء قالوا كيف نحن نستند على كلام الأعلام في المقام والحال أنه هناك خلاف مبنائي؟ مثلا نجد الشيخ الطوسي عليه الرحمة يقول يؤمن بالعدالة وهي ظاهر الإسلام، يعني كل مسلم ظاهره العدالة. أعلام آخرون فترض كالنجاشي وغيرهم لا يرون ضرورة أن العدالة ملكة، يعني هي الاستقامة الجادة على جادة الشريعة وعدم الانحراف عنها يمينا أو شمالا، سواء بحسن الظاهر أو الملكة الباطنية الكاشفة التي تكشفها صدق العمل والسلوك والاستقامة. إذا نفس الخلاف هذا كاشف عن أنه واقعا انصح التعبير، كيف يمكن التعديل والاعتماد على قول من؟ على قول الرجالين بينهم خلاف في معنى العدالة. هنا انبرى جملة من الأعلام الكبار في أبطال هذه الدعوة. على ماذا؟ قالوا أولا المقصود من العدالة هي العدالة بلا إشكال، يعني الاستقامة على الجادة، ظاهر الإسلام وكذا المقصود به يعني العدالة الخاصة لا مطلق من هو مسلم، خصوصا أن الشيخ الطوسي عليه الرحمة يعد ورد عليه الإشكال يعد نفسه عالما وعالم رجال، وإنما كتب كتابه الرجال لأجل مستقبل مستقبل الدين، لم يكتبه لنفسه، إنما كتبه للناس لكي يأخذونه ويعملون به لحفظ الدين من الاندراس، فعمل كتاب الرجال في تمييز الثقة وغير الثقة، كذلك النجاشي وغيره. فلو كان للشيخ الطوسي عليه الرحمة مبنى خاص في العدالة لذكره، فعدم ذكره لهذا المبنى كاشف عن أنه ماذا؟ على رأي المشهور بين الأعلام في معنى العدالة، وهو ماذا؟ العدالة تعني الملكة، تعني عدم الانحراف. وأما ظاهر الإسلام ليس هو المقصود منه من كلام الشيخ الطوسي عندما قال ظاهر الإسلام يعني الإسلام عموما، يعني كل مسلم كل من تشهد حتى لو كان أفسق الفاسقين يعني عادل. أحسنتم يا الشيخ، الشيخ الطوسي لم يقل هذا الكلام، نعم قال ظاهر الإسلام لكن بأي معنى؟ بهذا المعنى الخاص، يعني العدالة الخاصة، لا أنه وثق وعدل كل من هو مسلم، هذا لا 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 يقول به الشيخ الطوسي، ولا يقول به أصلا حتى فقيه متفقه فضلا عن فقيه. لاحظوا من هنا جملة الإعلام قالوا بهذا المعنى، منهم اللي هو العلامة المامقان من العلماء جدا الكبار، خصوصا في علم، عندهم هذا كتاب تنقيح المقال المجلد الأول صفحة 176 من المقدمة، طبعا هو تنقيح المقال مالي 30 مجلد أو أكثر، كتاب في علم الرجال من الكتب العلمية المتينة، هو قبل سري الخوي وقبل علماءنا الكبار جدا. هذا العالم الجليل عنده لطيف في دفع هذه الإشكالية، عنده كلام قال إن عدالة مثل الشيخ والتفات إلى الخلاف في معنى العدالة، يعني إن مقصود العدالة عند رأي الشيخ مو عدالة الشيخ الطوسي، يعني رأيه في العدالة، تقتضيان إرادته بالعدالة في من أثبتت عدالة من الرواة العدالة المتفق عليها. إذن المقصود بها من العدالة في كلام الشيخ الطوسي ليس خلاف ما عليه الشيخ النجاشي أو غيره، كي تحتجون بأنه لن نستطيع أن نميز بين يعني اختلاف الرجالين دليل على أنه لا يمكن الاعتماد على علم الرجال في الاستدلال والاستنباط، لا الكلام ليس كذلك، بل العدالة المقصود بها هي نفس العدالة عندما عند جميع الرجاليين. من هنا قال أن العدالة المقصود عند الشيخ الطوسي قال هي العدالة المتفق عليها، فإن التأليف والتصنيف إذا كان لغيره خصوصا للعمل به مدى الدار، يعني لو كان عنده رأي خاص كان وضحه، هذا مثل ما تدرسون في علم الأصول بأن حجية الظهور حجة، لماذا؟ لأنها أمر عقلائي، سيرة العقلاء العمل بظاهر أقوال الناس وعدم إلا بالقرينة الصارفة عن المعنى الظاهر. ومن هنا لا يوجد للمشرع وللشارع المقدس طريقة خاصة، لو كان عنده طريقة خاصة لبينها أحسنتم، وعدم بيانها دليل أنه موافق لما عليه العقلاء، بل أنه عقل العقلاء، بل كما يقول الشيخ المظفر في كتاب أصول الفقه يقول بل سيد العقلاء وخالق العقلاء وما إلى ذلك. نفس الكلام والكلام لو كان الشيخ الطوسي قدس الله نفسه زكية عنده معنى خاص بالعدالة لبين، نعم قال ظاهر الإسلام هذا مقصوده هو العدالة المتفق عليها، هذا كلام من؟ وبلور لكلام العلامة الممقان له رقم عظيم من علماء الرجال لا يستهان به. كلام آخر جميل للمحقق القمي قدس الله نفسه الزكية، يقول المحقق القمي في كتاب القوانين، هذا الكتاب الأصولي العظيم وقع عنه، هذا كتاب هو قبل الكفاية القمي، هذا الميرزا القمي المدفون في مقبرة شيخون لقبر خاص، هذا عجيب الميرزا القمي، وكان من يعني حتى كتاب الأصول، أصول اللي يسموه القوانين، من الكتب العظيمة اللي كان عليها عمدة البحث والاستدلال أنا ذاك قبل صاحب الكفاية. وفيه مباني لعلم الكلام وعلم العقيدة جدا، لأنه متمحضا في علم العقائد وعنده رسائل خاصة وكتابات خاصة. حتى جملة أساتذتنا يعني يهيبون بجهود العلمية ويؤكدون على مسألة ماذا؟ على مسألة يعني اعتماد بهذا الكذا، يعني عدم الغفلة عنه. تذكر هذه النقطة. المحقق القمي هذا العالم الكبير ماذا يقول؟ والظاهر، هذه كلمة في القوانين المجلد الأول الباب السادس صفحة 474، يقول: والظاهر أن المصنف لمثلها لأن المصنف لمثل هذه الكتب لا يريد اختصاص مجتهدي زمانه به. ما يصير بخط كتب للمجتهدين في زمانه حتى يقال إنه صنفه للعارفين بطريقته. يعني قد يحتمل أن الله الشيخ الصدو الشيخ الطوسي كتب كتاب العلماء اللي كانوا وياه اللي يعرفوا مرادة من العدالة، وهو مقصود عدالة خاصة تختلف عن يقول لا، عادة المصنفين لا يكتبون لزمانهم، إن يكتبونها ماذا؟ لزمانهم وللأزمنة الآجة. بل أكثر ذلك كما يقول أصلا كتب العلماء ما يعتنى بها ولا تنتشر إلا بعد موتهم في الأعم الأغلب، بعد ما يموت أصل لكتبه ماذا؟ قيمة علمية. لكن في زمانه لا يعتد به كثيرا إلا بعض الأعلام اللي هم حكومة علمية وكذا وما إلى ذلك، مثل ما ينقل عن الحويزي صاحب كتاب نور الثقلين، هذا التفسير الروائي كتبه، كان كتاب عظيم جدا لكن لم يعتنى به في زمانه. حتى نقل بعض العلماء في زمانه معاصر قيل له الشيخ الحويزي كتب كتابا، عبد علي الحويزي هذا المعروف كتب كتاب تفسير الثقلين كذا كذا، قال ما دام صاحبه حيا لا يعتنى بكتابه، عندما يموت سوف يكتب بماء الذهب. هذه طبيعة موجودة على كل حال، بغض النظر عن أنها سلبية إيجابية بحث آخر. على كل منه اللطيف يقول حتى يقال، يقول والظاهر ميرزا القمي يقول والظاهر أن المصنف لمثل هذه الكتب لا يريد اختصاص مجتهدي زمانه به حتى يقال إنه صنفه للعارفين بطريقته، سيما وطريقة أهل العصر من العلماء عدم الرجوع إلى كتب معاصريهم من جهة الاستناد غالبا. يعني في الأعم الأغلب العلماء ما يحد يرجع إلى كتب الآخر، مدام أنت في زماني وأنت عالم وأنا عالم ما لي شغل بكتبك ولا أنت شغل بكتبي، لأنك أنت عندك منهج وعندك مباني، أنا عندي منهج وعندي مباني. لاحظوا يا نعم، بعد ما نموت يجوا الأجيال الأخرى تبدأ والله تتبنى هذا الرأي فتأيده، تتبنى هذا الرأي فتأيده وما إلى ذلك، فيصير للعلماء وكتب شأن من الشأن. لاحظ قاسيما وطريقة أهل العصر من العلماء عدم الرجوع إلى كتب معاصريهم من جهة الاستناد غالبا، وإنما تنفع المصنفات بعد موت مصنفيها غالبا إذا تباعد الزمان. فأنت لما تريد تكتب كتاب انظر إلى المستقبل، لاحظ انظر إلى ماذا؟ إلى الأجيال. حتى لو لا اعتنى بكتابك وانت في زمانك، لا قد يأتي زمان واقعا يكون كتبك لها القيمة العلمية واقعا ومستند ومصدر ويعتمد وما إلى ذلك. قال فعمدة مقاصدهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبد الدهر وانتفاع من سيجيء بعدهم منهم، فإذا لوحظ هذا المعنى منضما إلى عدالة المصنفين وورعهم وتقواهم وفطانتهم وحذاقتهم، يعني الكتاب مثل الشيخ الطوسي ورع تقي حافظ، فحتما ينظر إلى مستقبل الأجيال. لو كان عنده نظرية خاصة وبلورة خاصة غير ما عليه العهد كان بينها، ولا هذا خلاف التقوى العلمية، خلاف الورع العلمي، لأنه سوف يوقع الآخرين في إشكالات عويصة ومخيفة جدا تهدد أساس الدين. ملتفت إلى هذه النقطة. ويظهر أنهم أرادوا بما ذكروا من العدالة المعنى الذي هو مسلم الكل حتى ينتفع الكل. العدالة المتفق عليه الكل هي العدالة الخاصة، ما هي ظاهر الإسلام. واحتمال الغفلة للمؤلف فيها عن هذا المعنى حين التأليف سيما مع تمادي زمان التأليف والانتباع به في حياته في غاية البعد، يقول بعيد أنه إحنا واقعا نستسلم لهذا المعنى. هناك قرينة أخرى لطيفة، يقولون بأنه المقصود من الأعلام الكبار، يعني المقصود الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي وغيرهم، بأن العدالة هي المقصود العدالة الخاصة. يقولون دليل ذلك هو أنه ما ورد عن بعض الأعاظم مثل منه إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم هذا أبو علي بن إبراهيم القمي، صاحب كتاب تفسير القمي، هذا معاصرين كانوا لزمن الإمام الهادي والعسكري سلام الله عليه. إبراهيم بن هاشم هذا كان والد علي القمي، ينقل عن والد علي بن إبراهيم القمي، ينقل عن والده في التفسير تلاحظوا، ويأتي الحديث عنه إن شاء الله من كتب في علم الرجال يعني أسانيدها، يأتي تفسير القمي أحسنت، يأتي الحديث عنه. في قرينة يقولون بأن هذا رغم أنه إبراهيم بن هاشم جاء إلى قوم ونشر أحاديث الكوفيين هناك في قوم، واضح وياي، ومعروف المدرسة القمي كانت متشددة يعني ما كانت تقبل أي واحد ينقل يتكلم، حتى أنهم طردوا هذا محمد بن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري من الأساطين اللي كان الحكومة العلمية تعين السربراستي كانت بيده في قوم، هذا من زمن الأمة، كان الوجيه الذي يلتقي بالأمة ويلتقي حتى بالحكام أنذاك، وكانوا مهيبين، بيوت علمية جبارة كانت يعني عظيمة، فكانوا هؤلاء ما يقبلون أي واحد يدخل، أي واحد يجيب ويخربط وكذا أصلا يطردوه من قوم، طلعوه يلقوا إقامته برا، وطردوا الكثير ورموهم بالغلو، عندهم على كل أهم منهج قدر عن كونه صحيح أو خطأ، لكن علي بن إبراهيم بقي في قوم ونقل رواية، وهذا كاشف عن حسنه وعظمته ومكانته، ولكن هؤلاء ماذا لم يبقوا عليه باقية. مع ذلك لأنه لم يرد أنه ثقة في علم الرجال، الرجال ما وثقوا، حتى الشيخ الطوسي حتى الشيخ النجاشي ما قال عنه ثقة، مع كل هذا رغم أنه أحد يشك في إسلامه، أحد يشك في تدينه، في كونه إمامي، في كونه راوي وما إلى ذلك. حتى من هنا المامقان يذكر كلمة حلوة نفس هذا في كتابة تنقيح المقال، نفس المصدر السابق يقول إن هناك قرائن، يعني هذا دليل على أن المقصود من العدالة هي العدالة الخاصة وليس العدالة المقصود بها العدالة يعني عموم العدالة، يعني كون مسلم، يعني كون عادل بالمعنى الخاص عن الانضباط والاستقامة وعدم الكذب وما إلى ذلك. قال إن هناك، يقول العلامة المامقاني، إن هناك قرائن على أنهم أرادوا بالعدالة معنى الملكة، وهو أن وجدنا علماء الرجال قد ذكروا في جملة من الرواة ما يزيد على ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق، بل ذكروا على حسن الظاهر بمراتب، يعني قالوا عظموهم، ومع ذلك لم يصرحوا فيهم بالتعديل والتوفيق، بعد لا شفهم منهم مسلمين ومؤمنين وأتقياء ورعين وكذا، مع ذلك ما عرفهم في التعديل ولا ترجيح. ألا ترى أنهم ذكروا في إبراهيم بن هاشم أنه أول من نشر أحاديث الكوفيين بقم، وهذا يدل على ما هو أقوى من حسن الظاهر بمراتب، لأن أهل قم كان من شأنهم عدم الوثوق من يروي عن الضعفاء، بل كانوا يخرجونهم من بلدهم، فكيف من كانوا في نفسه فاسقا، لو كان هذا فاسق كان طردون باب أولى أو على غير الطريقة الحقة، فتحقق نشر الأخبار بينهم يدل على كمال جلالته، ومع ذلك لم يصرح فيه أحد بالتوثيق والتعديل. فهذا كشف عن أنهم يريدوا عدالة خاصة، ولا كان وثق الشيخ الطوسي على كونه مسلم ظاهر الإسلام وغيره. هذه الكلمة في تنقيح المقال مجلد الأول صفحة 176. بقي شيء في المقام إن شاء الله، بقية بعض الاستدلالات تأتي تباعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.